الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، لا يعلمهم إلا الله ما لا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ما يعلمهم إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وإنا بما أرسلتم به كافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن الأرض جميعا فإن الله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ما يعلمهم إلا الله قال الذين كفروا ما يعلمهم إلا الله فردوا أيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ملاحظة أولا، يعني فيما حدث من ثقل القراءة على لسان سورة إبراهيم من السور المحببة لنفسي والسور السهلة المحفوظة، ممكن أغلط في سورة الرعد، أغلط في سورة الحج قبلها وبعديها، إنما إبراهيم لا، إنما هكذا. يعني سبحان الله، تذكرت يعني حين ثقلت القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أيكم لم يسلم وضوءه؟ فسبب كان حسي ولا معنوي، الحمد لله. والقرآن غالي، القرآن عزيز. كنا نتحدث عن دروس الهجرة، ووصلنا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، تسمى المدينة المنورة، المدينة النبوية، المدينة هكذا، كما أنها عرفت بأسماء أخرى مثل طابة وطيبة أو طيبة، ومن قبل كانت تسمى يثرب، وهي أيضا دار الإيمان كما في الآية، والذين جاءوا من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان. ده من أسماء المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولأول يوم بدأ يرسل دعائم الدولة الإسلامية. فما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة التي هي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يقيم دولة الإسلام حين عز عليه أن يقيمها في مكة. فلما تهيأت الظروف أن يقيمها في المدينة ووجد الإسلام والسمع والطاعة من أهل المدينة خاصة الأوس والخزرج الذين مثلوا الأنصار وانضم إليهم المهاجرون بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في إرساء دولة الإسلام الفتية وجعل لها دعائم أساسية في البداية. دعامة الأولى صلة المسلم بربه ورمز لها ببناء المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اشترى النبي عليه الصلاة والسلام قطعة الأرض اللي كانت لغلامين يتيمين من أهل المدينة ونظفها، كان فيها بعض بقايا الجليد والنخل وكانوا يفرشوا فيها ينشروا القمح وما إلى ذلك. المهم نظفها وسوى الأرض وحفر أساس وعمل حجر للأساس وطوب لبن لتعلية البناء، وكل اشترك في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة. وكانوا هم يبنون المسجد ينشدون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال دي كانت في غزوة دي حفر الخندق، دي حفر الخندق. لكن في بناء المسجد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وبني المسجد، كان بناء المسجد متواضعا لكنه قام بدوره. العبرة عندنا في الإسلام بالمعنى لا بالمبنى. أنت لما تزور تركيا مثلا هتجد المساجد عظيمة عملاقة قديمة وجديدة، شيء كده يعني يفرح الجماعة اللي بيحبوا السياحة ويحبوا الديكورات ويحبوا الهندسة المعمارية ويحبوا التشييد. لا، في شغل، في نفقات كبيرة، ما حدش بيبخل على أي مسجد هناك. مليارات أنفقها أردوغان على بناء المساجد وتشييدها وعلى تنظيفها وتطهيرها وعلى بناء مساجد أخرى، حتى إنه لو نجح الانقلاب كان هيبقى تهمة أردوغان رقم واحد إنفاق الأموال والمليارات في بناء المساجد. مو زمان أعدمه عدنان مندليس على إنه عمل شارع وطن، أكبر شارع في الدولة، بيتفرجوا عليه دلوقتي بقى يعني، لكن اعتبروه سبب من أسباب الإعدام. وطبعا كان من كده بدأ يرجع الأذان باللغة العربية وبدأ يخلي الناس تروح تحينكم. العمل الحديث في الدعاية بتاعته الانتخابية. لكن أردوغان ربنا ينصره ويحفظه، يعني فيه يعني إلى حد كبير أمور طيبة. كنا نقنط أيام الانتخابات عشان ربنا ينصر أردوغان. ليه؟ لأن المنافس كان يريد أن يأتي ليعيد سيرة أتاتورك، فضلا عن أنه نصيري أعوذ بالله من النصيرية، وأنتم تعرفون يكفي النصيرية ولا عملتهم في الشام سوريا. طيب، فالعبرة في المساجد بالمعنى لا بالمبنى. ما قيمة مسجد عملاق؟ وقل من الناس من يدخل للصلاة فيه. مسجد يتسع ب150 صف، طب واللي بيصلوا صف ونص. ما قيمة انه المسجد هذا عظيم والصلاة اللي هي يعني عمود الدين الأوسط بالطريقة اللي كنا نتكلم عنها، صلاة المسيء في صلاته، ما يتحقق في الناس إننا في عهد السرعة ولا عصر السرعة إلا في الصلاة. إنما لو في تليفون خد راحتك، لو وقفنا نحكي قدام الجامع أو جوه الجامع احكي براحتك، لدرجة إن الشيخ يدي المحاضرة وتخلص واثنين ثلاثة قاعدين مع بعض. طب يعني كنت تسمعوا الدرس، أو تنقطونا بسكاتكم، أو اطلعوا تكلموا بره. يعني حاجات كثيرة من دي متناقضات موجودة في مجتمعنا. طب عشان ما نرجعش كثير ويبقى اتكلمنا عن الدعامة الأولى، صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد. الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه، الإخاء أو المؤاخاة اللي وقع ما بين الأوس والخزرج وما بين المهاجرين والأنصار. عمل رباط وثيق بين المسلمين وبعضهم البعض، صاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. مثل ما ربنا يعافيك حصل عندك أي تعب عضو من في الجسم، يعني إصبع وحصل في حاجة، في دم، في كذا، في جرح، شوف بيت الجسم بيعمل ايه، وانت طول الليل هتعمل ازاي، والسخونية اللي ممكن، والسهر، مع انه يعني. لكن هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل بالصحابة الى هذا المعنى، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. ولذلك إخواني يا إخواني، دي بالجمع مش إخواني اللي هي إخواني، يعني زي ما كنت في السعودية كنت في الجامعة الإسلامية وفيها المداخلة كتير قوي من عفين يا رب، ويكرهوا الإخوان جدا بس على لسانهم سبحان الله كلمة دائما تقول يا إخوان يا إخوان يا إخوان، اللي بيخطبوا لي إخوان، واللي بيتكلموا لي إخوان، والأستاذ يشرح درس إخوان، وهم يكرهوا الإخوان كرهة العمل لأن مداخلة. كنت بكلمكم في إنه الحمد لله اللي جعلنا من أهل السنة والجماعة، بس نسيت أقول لكم إنه يعني فتنة المداخلة دي أعوذ بالله من غضب الله، شرط إلى الدواعش والتكفيريين، نسيت المداخل هذه المذكر بها. فالأخوة نعمة عظيمة نحن نفتقدها الآن إلا من رحم ربي. يعني في أمثلة كده تلاقي واحد أخي واحد ولا يحبه في الله، يعني عارف يعني يقول له أنا مستعد أدي لك عمري بس أنت تعيش، وصادق مش بجمله يعني، بس هو ما يضعش يعني، يقول له أنا لو أملك أدلك من عمري وانت تعيش أنا أعمل كده.
زي ما عمل سيدنا آدم مع داود اللي رب اديله عمره كامل 60 سنة اللي اديله من عمره كمان 40، حديث صحيح يعني. إنما إحنا ما نقدرش نعمل كده لنزل 40 سنة ولا ثانية. إنما بقول لك في حب موجود يعني عشان ما نظلمش الدنيا يعني ما هيش يعني ظلام دامس. لكن الحاجات دي بتبقى من الإيه؟ من الاستثناءات، مش عاوز أقول من الشاذ. ليه؟ عشان كلمة الشاذ دي بقت وحشة. وإن كان خلاص تركوها. أنت عارف إنه بعد ما كانوا يقول لك الشاذ والشواذ وكده، لا ده بقت دلوقتي مثلي ومثلية. فخليها من الاستثناءات. إنما الأصل أن تكون في الأمة الإسلامية هي الأصل. إذا شذ شيء يبقى فلان لا يؤاخي فلانا، يبقى ده نوع من الاستثناء. إنما يبقى أن الناس متقطعة أوصالهم، طب فين الأخوة اللي بناها الإسلام وأقامها النبي عليه الصلاة والسلام؟ صحيح أن الجهود جبارة لمحاربة هذه الأخوة بالذات، الشيخ أمس في العشاء كان يقرأ في أواخر سورة إبراهيم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تخيل، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكان نفسي يكمل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فالمكر والمؤامرة شديدة، ولذلك لمجرد انه النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار، وصارت الأمة كلحمة واحدة كالجسد الواحد، اغتاظ أشد الناس عداوة للذين آمنوا. مر شاف ابن قيس، ده رجل أسن في يهوديته عنده 80 سنة، فمر على فوج من الأوس والخزرج مجموعة عديد يتضاحكون ويتمازحون، وهم اللي كان بينهم حروب طويلة المدى 120 سنة، ومن ورائها أصحاب قانون فر التسد. فوجدهم شاف بن قيس يتضاحكون ويتمازحون، الإسلام آخى بينهم وربنا ألف بين قلوبهم، خلاص نسيوا العداوات القديمة والحميات الجاهلية. وإن شاس بن قيس يكشر عن أنيابه ويزعل ويغضب ويقول والله لا مكان لنا إذا اجتمعت كلمة هؤلاء، متى ما اجتمعت كلمة المسلمين فلا مكان لغيرهم. وده اللي بيعتقده كل أعداء الإسلام، ولكل المؤامرات شغالة على حس الموضوع ده. قال هشاس بن قيس لا مكان لنا إذا اجتمعت كلمة هؤلاء، لا مكان للكفرة إذا اجتمعت كلمة المسلمين. ولذلك حرص أعداء الإسلام خاصة أشد الناس عداوة للذين آمنوا أن يفرقوا الكلمة وأن يمزقوا الأمة وأن لا تبقى للأخوة بقية. شاس بن قيس وجد شابا من ملته فناداه قال ادخل، تذكر يوم بعاث والأشعار التي قالوها الأوس والخزرج يوم بعاث وكذا؟ قال أذكر. قال ادخل والتمس خيط الكلام من هؤلاء وحرش بينهم، حرش شغلانة مين حرش؟ إبليس. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. التحريش دلوقتي خد معنى ثاني كقلة الأدب، تحريش بالكلام وتحريش بالفعل مش عارف إيه. لا، التحريش كان بتاع إبليس لإثارة العداوات والبغضاء. ادخل حرش بينهم، والولد جلس وسط الأوس والخزرج، وهي الخيط لما كده لقى فرصة وهي سحب خيط الكلام. رحم الله زمانا، يا سلام، تذكر يا فلان يوم بعث، تذكر ماذا قلت لفلان، وتذكر من قتلت من من القوم، انت يا اوسي اللي قتلت من الخزرج والخزرج اللي قتل من الاوس، اتذكر ما قلت من الشعر يوم قلت كذا وكذا، انا ما بحفظش اشعار، وتذكر تذكر لغايه لما حرك الحميه الجاهليه عند الاوس والخزرج. قام رجلان منهما، واحد أوسي والثاني خزرجي، فتثاب هو حرك فيهم الحمية القديمة، فتثاب فوثب على خيليهما، واستل كل منهما سيفه ليقول للآخر إن شئتم والله أعدناها حربا جزعة فتية كما كانت، يعني كما كانت يوم بعاث. فتنادى الفريقان بالقتال، القتال القتال، ومثل الشرارة ولعت، اللي معاه سيف وفرسه طلع توعد على القتال بالحرة خارج المدينة بعيد عن البيوت يعني، والمدينة محاطة بالحرة الشرقية والحرة الغربية، إذا الصخور السوداء المتبقية من أثار البركان اللي حصل في المدينة سنة 654 على ما أذكر، النار اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصر الشام، ما كانت في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم بالحرة الشرقية، واللي معهوش السلاح راح البيت، جاب السلاح وراح على الحرة الشرقية. اللي سمع واللي حس بالمشكلة راح للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، يا رسول الله يا رسول الله، أنقذ أوسا وخزرجا فقد تواعدا على القتال بالحرة. النبي عليه الصلاة والسلام في من معه من المهاجرين، كانوا الأنصار خلاص كلهم أوس وخزرج راحوا للمعركة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من المهاجرين يستحث الخطى، وصل إلى الحرة وجد الصفين قد انتظما، صف للأوس وصف للخزرج، وهتبدأ ساعة الصف، ومعركة جديدة مثل يوم بعاث. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقف بين الصفين ويرفع صوته قائلا الله الله، أتتقاتلون وأنا بين أظهركم، الله الله، أتعودون كفارا يضرب بعضكم بعضا بعد أن هداكم الله، أتعودون كفارا يقتل بعضكم بعضا بعد أن هداكم الله للإسلام ونزع عنكم عبية الجاهلية؟ من المتكلم؟ من الخطيب؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القوم كأنما كانوا في غيبوبة، سمعوا الكلمتين من النبي عليه الصلاة والسلام وقعت السيوف من أيديهم، جرت الدموع من أعينهم. إيه اللي احنا بنعمله ده؟ ده ربنا ألف بين قلوبنا، والرسول عليه الصلاة والسلام آخى بيننا، فعلموا أنها نزغة من نزغات الشيطان ومكيدة لذلك البتاع شاس بن قيس عدو الله من أشد الناس عداوة للذين آمنوا. بكوا وراح يلتزم كل أخ أخاه وكل فريق الآخر، ورجعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله قضي على الفتنة قبل أن تبدأ وماتت قبل أن تولد بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيهم نزل القرآن، نزلت الآيات تقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وبعدين الآيتين اللي بعدها للأوس والخزرج اللي بدأوا المعركة، الرجلان للأوس والخزرج: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم نداء عام للمسلمين، للصحابة خاصة وللمسلمين عامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآيات يا الله، في حرص من أعداء الإسلام على تفريق الأخوة وتمزيق الوحدة، زي ما عمل شاس بن قيس هذا مع الأوس والخزرج ابن سبأ ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، عملها مرة ثانية مع المهاجرين والأنصار. إلا رجعين من غزوة بني المصطلق، وكانت تعرف بغزوة المريسيع، ونزلوا في مكان عسكروا فيه، المكان اللي بينزلوا فيه الطريق طويل فبيخضوا على مراحل تسمى مراحل وتسمى برد، فالمهم يكون في المكان عين الماء أو البئر اللي يشربوا منها ويسقوا الإبل ويأخذوا منها الماء يطبخوا به، وتكون مكان مستوي يقدروا يصلوا فيه ويقدروا يريحوا يفردوا جسمهم. أدي الاستراحة بتاعتهم، ما يعني كان عندهم استراحات زي عندنا؟ لا. فوجدوا العين، عين الماء أو البئر، وراحوا الصحابة أول ما وصلوا يعني أسفار كانت، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. كله كده استلقى واستلم الأرض، والأنصار أرسلوا بمولى لهم يسمى سنان: روح هات لنا مية، احنا يعني ريقنا ناشف قوي. والمهاجرون أرسلوا بمولى لهم يسمى جهجاه: يلا روح هات المية انت وجهجاه وسنان وسرعة. العطش بلغ مبلغه، يومين جهجاه عاوز يملأ قبل سنان، وسنان عاوزين للمية قبل جهجاه. قول له أنا هم الأول والثاني. يقول له هم لا، موازي يعني، عبيد يعني. أنا هم الأول، أنا هم الأول. لا، أنا لم الأول، إحنا الأنصار. الثاني يقول له إحنا المهاجرين. أوه. تشاجر جهجاه وسنان، بدل ما يجيبوا المية قعدوا يتخانقوا. وإلا قوم يا جهجاه قل يا للمهاجرين، وقول انت يا سنان يا للأنصار اللي كان مريح والعصيان واللي كذا والمستني شيتم راح فيه ايه. تنازع على البئر، مين يشرب قبل الثاني؟ فبدأ بينهم كلام وسباب وتضارب الجريد. النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحصل لأصحابه ده، فنادى فيه دعوها فإنها منتنة. اللي فهم إنه دعوها يعني البئر وما رضوش يشربوا، واللي فهم دعوها يعني العصبية والحمية الجاهلية. لما تقول يا للمهاجرين يا للأنصار عصبية، يبقى دي دعوة جاهلية، حمية جاهلية. مع إنه كلمة المهاجرين وكلمة الأنصار شرف، ما بعده شرف، وربنا مدحهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بس لما تقول يا للمهاجرين ويا للأنصار بقصد الحمية وقصد الفرقة، دعوها فإنها منتنة. ثم ابن سلول، والله زمان بقيت يا مهاجرين تنافسوننا على الماء كمان، العيب عندنا مش عندكم، نحن الذين آويناه ونحن الذين أطعمناه ونحن الذين سقيناه، فصرنا نحن وهم كالمثل القائد. سم من كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك. الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويعني بالأعز نفسه، ويعني الأبعد بالأذل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والكلمة وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا للمشكلة اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يستحث السيف ويأخذهم يوم بليلة بتاني يوم، ما في راحة. حتى انه لما نزلوا مكانا يعني ما في حد يقدر يتكلم كلمه ولا يقوم من مكانه ولا كذا، تعب غير عادي. وكانت مقصوده من النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يتكلم احد فيما حدث. بس لما قال ابن سلول هذا الكلام ووصل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معاه مع ابن سلول ابنه من خيرة الصحابة اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أيرضيك ما قال أبوك يا عبد الله؟ قال يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت قاتله فلا تجعل أحدا غيري يقتله. لأني لا أحب أن أرى قاتل أبي وهو أخي في الإسلام فيكون في نفسي منه شيء. اللي هو برضه قتل ابوي، ابو رئيس النفاق وزعيم المنافقين، نعم، بس هيبقى في النفس كده. ما علمت المدينة احدا ابر بابيه من عبد الله، بابيه عبد الله بن ابي بن سلمة. قال له يا رسول الله، علمت المدينة أني أبر الناس بأبي، ولكن تريد أن تقتله، مرني أن أقتله وأن آتيك برأسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عبد الله، بر أباك وأحسن إليه. عبد الله بن أبي بن سلول حاول تكذيب الكلام اللي قاله، إنه ما قال هذا الكلام، فراح نزل فيه القرآن، نزلت سورة المنافقون بكاملها في هذا الموقف، وفيها الجملة التي قالها زعيم النفاق هذا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة لرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. مشى بهم النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما دخلوا المدينة وأجهدهم في السفر. وإلا أنت يا عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، قف على أطراف المدينة وأبوك داخل المدينة. أنه أنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تشهد على نفسك بأنك أنت الأذل وأن رسول الله هو الأعز. ويمين شمال: يا ولدي يا ابني يا كذا، ده انت حتى بار بي. قال له: هو كده، ما كنتش هتعمل كده هطير رقبتك. اذن ليه النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل المدينة بعدما شهد على نفسه بأنه هو الأذل. والشاهد انه موقف بين الأوس والخزرج، وده موقف بين المهاجرين والأنصار، كله في حرص من أعداء الإسلام وأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بتفريق كلمة المسلمين، تمزيق الأخوة. وهذا الحال زي ما انتم شايفين، والأمة زي ما انت راسي، مصيبة كبيرة أوي. وتفصيل القول فيها مش دلوقتي. الدعامة الثالثة اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الدولة الإسلامية الفتية القوية في المدينة المنورة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، صلة المسلم بغير المسلم. المدينة دلوقتي كالآتي: فيها الأوس والخزرج وأسلموا وصاروا الأنصار، وفيها المهاجرون الذين وفدوا إليهم، فبقى المجتمع الإسلامي مهاجرون وأنصار، وفي حفنة من الناس لا يزالون على الشرك، ودول لهم مؤامرات مع المشركين بتوع مكة اللي هم بيحاولوا يزعزعوا الأمن في المدينة. وحصنتين من المنافقين اللي تزعمهم ابن سلول، والمنافقون كانوا كارهين الإسلام والمسلمين، بس لما لقوا الإسلام بيقوى لك ندخل في الإسلام، إن كان في خير ناخده، وفي نفس الوقت نأمن نفسنا لأنه قوية كلمة المسلمين. ما ظهر النفاق إلا بعد قوة الإسلام والمسلمين، قبل كده ما كانش في نفاق. والسر الدفين انه قبل ما يصل النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه اجتمع الاوس والخزرج عاوزين نعمل لنا ملك على المدينه. قعدوا كده وتشاوروا قالوا نختار عبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول ليكون ملكا علينا. خلاص هن تعالوا ننظم له حبات التاج عشان عندهم الملك يعني لازم يبقى لابس تاج، ننظم له حبات التاج وياتي اليوم اللي نملكه علينا ويبقى ملك المدينه كل المدينه، والا الاوس والخزرج اسلموا نسوا الحكايه دي واهملوها واستنوا لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام. فلما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام بقى هو كل حاجه في المدينه، هو امام الصلاه في المسجد وهو الامير وهو الملك وهو قائد المدينه، هو يعني ما احنا قلنا ما فيش فصل بين الدين والدوله. قالوا امال يعني هل النبي عليه الصلاه والسلام قال انا كفايه علي الجامع، انا هصلي بالمسلمين في مسجدي وشويه العبادات والشعائر والحاجات دي وانت يا ابن سلول روح احكم المدينه وبراحتك؟ لا، ده هو الخليفة والوالي والحاكم في الإسلام دين ودنيا. والصورة المثلى في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الخلفاء الراشدين. ضاع الملك من ابن سلول فكان هو والبطانة بتاعته اللي كان بدأ يجمعهم حواليه وتعالوا عشان انتوا تبقوا البطانة بتاعتي في الحكم وهحطكم في البرلمان واعمل لكم مجلس شعب ونمسك الوزاره والدنيا كده مجلس حكومه يعني. فدول كلهم لما ضاع منهم الملك عملوا فريق المنافقين، وفيهم قال الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، لا وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فأول سورة البقرة بعد آيات المتقين والكافرين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، 11 آية يعني المؤمنون 4 آيات والكافرون آيتان والمنافقون 11 آية، وانت ونازل من سورة البقرة لغاية سورة الطارق القرآن مليء بصفات المنافقين وحشد كبير من صفات المنافقين في سورة براءة أو الفاضحة أو التوبة الاسم العلم. طيب فهذه كمان المنافقون والمشركون والمهاجرون الأنصار وحوالين المدينة كده يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كون المجتمع الكبير في المدينة أوس وخزرج أو مهاجرون وأنصار تحت رايته، والمنافقون كان يحسن تعاملهم ويقول لنا منهم الظاهر والله يتولى السرائر، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عمل كده مع المنافقين، والجماعة اللي كانوا مع المشركين حصل لهم ألوان من التأديب مع الغزوات. طب واليهود اللي قاعدين في المدينة، أنا جيت وهم سكان البلد، يبقى نعاهدهم معاهدات الند للند، البلد بلدهم واحنا جايين عليهم نعمل بيننا وبينهم معاهدات. المعاهدات دي قائمه على قاعده لنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وانه تقوم المعاهده على حمايه المدينه ونصرتها، وان للمسلمين دينهم وأن اليهود دينهم، وأنه لا إكراه في الدين، وأنه كل يبقى على دينه بدون إجبار ولا إكراه، وانه اللي عاوز يتحالف مع المسلمين يتحالف واللي عاوز يتحالف مع اليهود يتحالف، وانه وثيقه حقيقه منظمات حقوق الانسان ما تقدر تعمل زيها. دي اسمها وثيقه المدينه والمعاهدات اللي عملها النبي عليه الصلاه والسلام مع يهود المدينه. ووفى النبي عليه الصلاه والسلام، شأنه الوفاء. إن ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام هيوفي مين اللي هيوفي يعني؟ وفى في هذه المعاهدات. أما الطرف الثاني فكما قال الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن. آية البقرة. وفي آية الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. سماهم إيه؟ الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أقسمت بالله لو وفوا مرة لقال الله إلا مرة، إنما في كل مرة. من قبل ما قالوا لي خلي بالك، عشان كده أنا ماسك نفسي شويتين وثلاث شويات. طويلة. فدي كانت الدعامة الثالثة. الدعامة الثالثة يبقى دعامة الأولى صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد، الثانية صلة المسلم بإخوانه المسلمين مرموزا لها بالمؤاخاة، الثالثة صلة المسلم بغير المسلمين مرموزا لها بالمعاهدات. وفى النبي عليه الصلاة والسلام. الطرف الثاني لم يوفي البتة. رحم الله شيخنا الغزالي قال: لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم للعهود. يا الله. ولذلك بدأت بنو قينقاع تنقض العهد. في مسلمة راحت تشتري ذهب من صائغ يهودي في المدينة. اهلا وسهلا، ما تورينا وشك يا مسلمه، توريك وشي بتاعي، كنت هتخطبني؟ ايه اللي وريني وجهي كده؟ بس ورينا مسلمه محافظه على نفسها. رفضت. صائغ البتاع ده مع اصحابه عاديين، راح واحد ماسك شوكه من شوك النخل وراح واخذ طرف الثوب وشكه عند رأسها. لما جت تقوم ظهر جزء من ساقيها. ما عملش زي امرأة زي بلقيس ملك السبع وكشفت عن ساقيها، لا، دي عفوا منها الجزء الخامس ظهر جزء من ساقيها. جلست بسرعة وصرخت وسوتاه. كنت بتكلم في الخطوة اللي فاتت في تركيا في اسطنبول، وجات حكاية دروس من الهجرة دي، قلت سبحان الله، ده حتة صغيرة بانت من رجليها وصرخت واسى وأتاه وكذا وجاء المسلم سمع صوتها وراح ماسك اليهود راح قتله. حتى اللي رجليها بانت قلت المسلمات دلوقتي عاملين ايه؟ لا شوكة ولا مخرة، هم منهم لنفسيهم. اول ما بدأت المرأة تتبرج قالوا لها يعني بين الحته اللي ما بين الشراب والجيبه، حته صغيره كده عند الساق، وبعدين قصري الجيبه شويه، عاوزين نعمل ترشيد استهلاك. انا ترشيد الاستهلاك ما يجيش في لبس المراه ولا ايه؟ طب ما خليه لبس الرجاله اللي بتكر دي وراها، ده حتى يعني الاسلام منهي عنه. الرجل إجرة المؤمن إلى نصف ساقيه، ومسموح لغاية الكعبين، وأسفل الكعبين ففي النار. أنت جاي على لبس المرأة الترشيد استهلاك؟ ده الكلام ده من الخمسينات. راحت مقصرة الجيبة شوية، بقت تحت الركب، وبعدين راحت طلعت موضة الميني جيب لغاية الركب، وبعدين الميكرو جيب فوق الركبة، مبين حتة من الفخذ، لغاية لما طلعت موضة الهوت جيب. كان سيدنا الشيخ كشك يقول الهباب جيب. الهوت ده يعني الدنيا حارة، أمال هتجي لهم يعني تنيا ولا إيه؟ الهوت جيب ده بيبين الأندر، زي البنت اللي بتلعب تنس، وبعدين من غير ولا جيب، وبعدين زي من الشوارع للشواطئ، والشواطئ بقت زي الشوارع، والدنيا لخبطت خالص. عجيب، صنفان من اهل النار من امتي لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قد إيه النهاردة المتبرجات في الأمة الإسلامية. كان عندنا بلد محافظة على الحجاب لغاية فترة قريبة، كنا نراها مقدسة، ما عادش خلاص. هات لي بلد كده بتحافظ على الحجاب، يمكن طالبان، يمكن طالبان في افغانستان لغايه دلوقتي. احنا طبعا عندنا تعتيم اعلامي، مش عارفين اللي حصل بعد ما خرج الامريكان، لكن ما شفناش تبرج عندهم لغايه دلوقتي. انما العالم الاسلامي كده، وامرأة مسلمة عشان أرادوا كشف وجهها جيش النبي عليه الصلاة والسلام جيشا، وبعدين قال لبني قينقاع ها أنتم خنتم العهد، نقضتم المعاهدة، ها خرجوا من المدينة بدل القتال، عندكم 15 يوم اطلعوا من المدينة. قالوا ماشي، خدوا كل اللي يقدروا عليه ومشوا، راحوا على يهود خيبر وعلى الشام وعلى هنا وهناك وتوزعوا. إلا وشوية حصل قتل خطأ من واحد أحد المسلمين لرجلين من بني عامر. المعاهدة بتقول إن المسلمين واليهود يتعاونوا مع بعض في مثل هذا، فرايح النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني النضير قال لهم في دية قتيلين عندنا، هتساعدوا فيهم ولا مش عاوزين تساعدوا؟ قال يا سلام، ما نساعدش ازاي يا محمد؟ هو احنا في ذا اليوم اللي انت تيجي لغاية بيوتنا وطالبنا نساعدك في دية القتيلين؟ اهلا اهلا وسهلا. يا سلام، ايه الحفاوة الكبيرة دي؟ خلوا النبي عليه الصلاة والسلام قعد على مصطبة كده تحت حصن من حصونهم، ودخل الأذهان، وهتلاقوا فرصة أحسن من دي في إنكم تخلصوا من محمد. طب إزاي؟ هل واحد يطلع على السور يتصور الجدار والتاني يناوله حجر الرحم؟ عارفين الضحايا اللي بنطحن عليها الفريق والذي منه، وهو يقف كده على الحيطه ويروح نازل بحجر الرحى على راس محمد تدشدش وتتفتت. يا دي المصيبه، وقعت منين الضحايا دي؟ ايه ده؟ ومعقوله في ريح ممكن توقع الرحى؟ ولا يكون الواد اللي عمل الحكايه دي مخبول ومجنون عمره؟ إن لله وإن اترسمت كده، وبدأ واحد يطلع على السور يتصور الجدار، والتاني وقف له بحجر الرحى، وسيدنا جبريل ينزل: قم يا محمد. إيه في إيه يا أخي يا جبريل؟ بص، عاوزين يخلصوا عليك، عاوزين يقتلوك، قم. يجي مش النبي عليه الصلاة والسلام الواد اللي طلع ومسك الرحى وعاوز يضبط عشان تنزل على دماغ النبي؟ بص، ملقاش النبي، مشي في التو واللحظة، مشي خلاص، ناول صاحبه الحجر ونزل. قال: يا دي المصيبة، الوحي أخبره. وبعدين ده احنا كده نقضنا العهد. طب هتعملوا ايه؟ قال: يلا لموا شويه الفلوس اللي كان عاوزها محمد، اجمعوا فلوس، كل الفلوس اللي عندكم هاتوها، واطلعوا اجروا ورا النبي عليه الصلاه والسلام. وجدوه وصل لغايه المسجد. في ايه؟ احنا رسول، احنا محمد رحنا نجمع لك الاموال، أبطأنا عليك شوية ولا حاجة؟ ده احنا حتى كنا ناويين نعمل لك شاي، وكنا حاطين الكنكة على البابور والشاي لسه ما غليش، وادي الفلوس، خذ من أموالنا ما تشاء. قال: يا معشر يهود، شاي ايه وفلوس ايه وبتاع ايه مثل هذا؟ أما أردتم قتلي؟ هل إحنا؟ معاذ الله، طب نقتلك ليه؟ وانت عملت معانا ايه عشان نقتلك؟ قال: طب هتلعبوها تاني علي؟ معشر يهود، نقضتم العهد وأردتم قتلي، والله لا تجاوروني فيها، وعندك 15 يوم، احملوا كل ما تستطيعون حمله، انما تعودوا معايا في المدينه. لا، انا اديتكم العهد ووفيت معاكم، انتم مش عاوزين توفوا، ما نعيش مع بعض. روحوا، بداوا يجمعوا الارادب والشوالات والحاجات اللي عندهم عشان يشيلوا كل ما خف وزنه وغلى ثمنه، الذهب والأواني والمتاع والسلاح والذي منه، وبقى يهدوا في البيوت عشان محدش ينتفع بها من المسلمين. ولا جالهم ابن سلول؟ ايه وبعدين؟ كل ما حد فيكم يغلط غلطة، محمد يقول له لا تجاوروني فيها، وتروحوا طالعين؟ هذه المصيبة اللي احنا فيها دي، مشوا بني قينقاع، وكمان دلوقتي بنو النضير. طب وده كلام؟ اقعدوا. محمد قال لنا، ادانا فرصه 15 يوم. قال: لا، انا معاكم واني جار لكم وهقاتل معاكم ومش هتطلعوا. سوره الحشر: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجن معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. الغاية قبل ختام السورة، لأن ختام السورة جاي بعد كده إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لآخر السورة ده موضوع ثاني. إنما من أول السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الغاية الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كل دي اسمها غزوة بني النضير. حتى السورة كما تسمى سورة الحشر تسمى سورة بني النضير. ابن سلول قال له خليكم وانا معقاتل معاكم، وبعدين نقض من هو الثاني يعني خانه ما عرفش يعمل حاجة، وراح النبي عليه الصلاة والسلام أقام فيهم غزوة بني النضير. وبدل ما كانوا يطلعوا بالراحة طلعوا بالقتال. باقي مين؟ بنو قريظة قعدوا موفين بالعهد شوية لمصلحته وخوفا وجبنا على اللي حصل من بني قينقاع وبني النضير، مش عاوزين يتكرر المشهد، بس حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين خلى كعب بن الأشرف يروح لأهل مكة، انتوا ساكتين لغاية امتى على البلاء المستطير اللي احنا فيه ده؟ ما تحاولوا تعملوا حاجة. قالوا يا كعب ديننا خير أم دين محمد؟ أنتم أهل الكتاب. قال دينكم خير من دين محمد، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآيات وحرض الناس اللي كانت فيها غزوة الأحزاب لأول مرة 11,000 من جزيرة العرب وقبائل الجزيرة رايحين على المدينة يستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين. المسلمين كلهم 1,500 مقاتل وكلهم رجال ونساء وأطفال وكلهم يكملوش 3,000، ودول 11,000 جايين وجايين على المدينة عايزين يخلصوا. النبي عليه الصلاة والسلام بيشاور أصحابه نعمل إيه في المصيبة دي. طلع سلمان الفارسي بخطة حفر الخندق، قال يا رسول الله لما كان يهاجمنا العدو نخندق، نعمل خندق كده لما يجوا يحاولوا يدخلوا علينا ما يعرفوش يدخلوا. وهذه المدينة فيها جبل شرقي وجبل غربي، وفي معاهدة مع اليهود من الناحية الشمالية يحرسوا المدينة وحافظوا عليهم حتى يدخلوا من عندهم، يبقى مش باقي غير الكورنر ده الجانب ده بس اللي هيجي من ناحيته المشركون، فنحفر ما بين الجبلين. عرف بالخندق، قعد النبي عليه الصلاة والسلام يحفر هو والصحابة أياما، وكان لابد أن الحفر يكون عريض وعميق، عريض بحيث ما في فرس يقدر يسب عليه، مع أن الفرس ده ما شاء الله لما يحب تديله سرعته ويوسل ويجيله وثبة يجيب 10 سنتار، فكان لابد الخندق يبقى 11 متر مع العمق، وإلا هينزل الشخص أو الفرس ويطلع، يبقى نعمق ونوسع. كله شغال لدرجة انه اكل مفيش، مش فاضين ياكل. يوم والتاني النبي عليه الصلاة والسلام يربط حجرا على بطنه، اليوم الثالث والرابع يروح رابط حجر تاني كمان، بقوا في حجرين على بطن النبي عليه الصلاة والسلام. والله سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شاف المنظر ما استحملش، بقى كده النبي عليه الصلاة والسلام يربط حجرين من شدة الجوع وشغال عليه الصلاة والسلام معاهم ودي بقى اللي هم كلهم مشغلين، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته أبينا أبينا، ويعيد الكرة وينشدوا ويحمسوا نفسيهم، وتحفر الخندق قبل ما تصل جموع الأحزاب. وحباشر ألف من قبائل الجزيرة العربية، وفوجئوا بحاجة ما كانوش متخيلين، هم دلوقتي كلهم جايين وحماس، يلا ادخلوا على المدينة ما تخلوش فيها نفاخ النار. اسمعوا عن نفاخ النار اللي بنقول عليه احنا الصعايدة، تستأصلوا المسلمين عن بكرة أبيه. بصوا له الخندق أمامهم، والله ما للعرب بهذا عهد ولا يعني معرفة. ومنين الخطة اللي عملها محمد دي؟ خندق، مين يقدر يعدي الخندق؟ ما فيش حد غير واحد بس اللي عدى الخندق، عمرو بن ود، يعني ما لهوش مثيل في الكفرة، يضرب به المثل في الفتوة والشجاعة. وراح بالفرس بعيد واستحس الفرس، وهم وراح قفز قفزة جوه الخندق، والسيف شاهرا، ومين يبارز يا محمد؟ طلع لي أقوى من عندك يا محمد، ومش عارف ايه يا محمد. عمرو بن ود ده كفاية سمعته، مين اللي يقعد يلحق على النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا علي. اذن لي يا رسول الله اخرج له. سيدنا علي شجاع من يومي رضي الله عنه. اذن لي يا رسول الله اخرج له. قال له يا علي، انه عمرو بن ود يا علي. عمرو بن ود نادي ثاني، ما حدش من الصحابه يعني نشط انه يطلع. عالي يا رسول الله أذن لي مرة واثنين وثلاثة، راح أذن له النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه. وإلا سيدنا علي بحركة كده لطيفة وبخدعة يطعن عمرو بن ود ويسقطه على فرسه ويرديه قتيلا، ويكبر المسلمون ويفرحوا، وبقت تروح معنوية عالية، وما فكرش حد من المشركين يدخل تاني. بس محاصرين المسلمين شهرا كاملا، قاعدين خارج الخندق، عملوا خيام وأوقدوا النيران، كان معاهم زاد زواد وقعدوا يطبخوا ياكلوا ويشربوا. بس الزاد خلاص أوشك على النفاد، كانوا جايين على 3-4 أيام، دلوقتي داخلين على شهر. طب وبعدين وبعدين وبعدين؟ قال والله وبعدين فكروا فكرة جهنمية، أنا هنقعد كده وأنا هنرجع على هذا الحال، خندق مش هنقدر نعدي، والجبل مش هنقدر نتسلق، مش اللي بتوع دول اللي قاعدين مع المسلمين أشد الناس عداوة، هم اللي قالوا تعالوا شجعونا، ما تروحوا لهم. راحوا له، هذا ما في ايه دلوقتي؟ ما فيش منفذ للمسلمين غير من عندكم، تفتحوا لنا الحصون بتاعتكم ندخل. المسلمون دلوقتي قاعدين ناحيه الخندق في مواجهه الاحزاب، واحنا نبدا ندخل كده ورا بعضينا وندخل على المسلمين غرة وناخدهم من ظهورهم ونخلص عليهم. في بيننا وبين محمد عهد عليه السلام، وانت تعرفوا العهود. قال لا يعني مش قوي كده، بس خايفين ما هو مخلص على اثنين قبلينا بني قينقاع وبني النضير، فاحنا خايفين احنا هنخلصوك عليهم اصلا، فهتخافوا من مين؟ ما هو مفيش حاجه اسمها مسلمين بعد النهارده، بس افتحوا لنا الحصون. اي والله ما دام هتخلصوا عليهم خلاص توكلنا على الله. تخيل. وجاء نقض العهد للمرة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يحس بحركة غير عادية. الجيش اللي كان ساكن، الأحزاب ساكنين وقاعدين وفي الخيام وبياكلوا وبيشربوا ونايمين، في حركة، في تحرك كده حوالين المدينة، اللي رايح يمين واللي رايح شمال عشان يروحوا ويجوا من الناحية الشمالية. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: عبد الرحمن يا ابن عوف، شوف لي الخبر، ايه المنظور؟ الحركة دي وراها مصيبة، انظر لي، هل اليهود على عهدهم ولا لا؟ فراح سيدنا عبد الرحمن قال له: شوف، ولولا جدتهم نقضوا العهد. اوعى تقول قدام الناس نقضوا العهد يا رسول الله، ده احنا العملية مستوية. بس تعرض لي في الكلام، اعمل تورية في الكلام وانا افهم. راح قال لهم: على العهد الذي بينكم وبين رسول الله. قالوا: مين رسول الله؟ مين رسول الله ده؟ محمد عليه الصلاة والسلام. مين محمد؟ مش في عهد بيننا وبينكم؟ قال: لا، ولا في عهد ولا شيء. انت معك حاجة كتبها في ذاك، ما فيش عهد بيننا. وبعدين ما نعرفوش اللي انت بتتكلم عنه ده. يا جماعة، ده في عهد على الحماية ونصرة المدينة، واحنا اذا جانا حد من هنا احنا بندافع، وجاء حد من هنا انتم بتدافعوا. لا، الكلام ده ما حصلش، ولا نفتكر حاجة منه خالص، ابدا ابدا ما حصلش. لا يعني ده اخر كلام؟ لا، اخر كلام. طيب خلاص، راح ماشي عبد الرحمن بن عوف. قال: يا رسول الله، نعم، عضل والقارة كلمتين النبي عليه الصلاة والسلام فهمهم، كانوا عاملين زي كلمة السر. عضل والقارة دول ايه؟ الناس اللي جم قالوا: يا رسول الله، احنا اسلمنا، وابعت لنا شوية من الصحابة من القراء عشان يحفظون القرآن ويعلمونا الإسلام. راح النبي عليه الصلاة والسلام بعث لهم 70 من الصحابة قراء القرآن، أول ما بعدوا عن المدينة وجم بين جبلين وراحوا طالعين عليهم مخلصين على 70 عضل من قارة. ده غير رعن وزكوان وغطفان. فقال له: عضل والقارة يا رسول الله، اكتم عنا. والله الموضوع بقى زي ما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ياه، على المشهد ده القرآن بيحكيه. كنت في نفس اليوم واحد من عامة الناس، بس كان صديق للقريش ولليهود، وبينه وبينهم جلسات كده ندين، يعني يقعدوا يشربوا مع بعض حاجات كده في الجاهلية. جاء يعلن إسلامه. مين؟ أبو نعيم، أبو نعيم بعد ما أعلن إسلامه في الأزمة الموجعة دي قال يا رسول الله وأمرني وقدم لديني شيئا. الناس كانت فهمة أسلم من هنا وعاوز يخدم الدين يقدم للدين حاجة، مرني وقدم لديني شيئا. شايف هو الحاصل الدهر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، اللي تقدر تعمله روح توكل على الله وعمله. قال له تأذني هعمل نوع من التورية والكذب والخداع. قال له الحرب خدعة، الحرب خدعة. طلع نعيم بن مسعود وراح عند اليهود قال لهم ايه اللي حصل ده؟ خلاص انتوا هتفتحوا الحصون لقريش والاحزاب؟ ها انتوا عارفين ان انا صلتي بكم حلوه وصداقتي وانا نصيحتي لكم عارفينها؟ طبعا ما نشكش فيك يا نعيم. قال طب دلوقتي ان شاء الله لما تفتحوا الحصون بتاعتكم لقريش والاحزاب افرض ربنا نصر محمدا على الأحزاب زي ما نصره في بدر، وراحوا الأحزاب ولوا الأدبار كل واحد راح بلده، يسيبوك انتوا تتلقوا مصيركم من محمد؟ قال والله فلتر الحته دي يا نعيم. طب وايه المطلوب مننا نعمله؟ قال لا، قولوا لقريش وللأحزاب ادونا 50 شابا عندكم رهينة نجعلهم عندنا في حصوننا، والله انتصرنا خذوا شبانكم وامشوا، ما انتصرتوش وليتوا الأدبار دول يقعدوا معانا عشان ما تسيبوهمش عار عليكم تتركوهم وتسيبونا احنا لوحدنا نلقى مصيرنا مع محمد. النعم الرأي وما رأيت يا نعيم. وراح طالع من عند اليهود متسلل لغاية خيام الأحزاب وقعد معاهم وعارفين صديق أبي في الجاهلية عارفيني طب أنا دلوقتي عرفت أن اليهود ندموا على نقض العهد مع محمد، وبعدين قالوا له كمان يا محمد عشان تعرف ان احنا ندمنا على نقض العهد هنجيب لك 50 شاب من قريش ومن الاحزاب تخلص عليهم، دي تكفير عن الحتة ان احنا فكرنا ننقض العهد. فاليهود هيجوا يطلبوا منكم 50 شابا فإياكم إياكم تدوهم شبابكم وروحوا سلمينهم لمحمد يخلص عليهم. قالوا والله نعمة ما قلت يا أبا نعيم. وبعدين راحوا تحركت مجموعة من الأحزاب طرقوا أبواب الحصون. ها يا معشر فتوع يلا افتحوا لنا الحصون، النهارده السبت في ايه؟ السبت ولا حد، احنا خلاص نفذ الزاد ونفذ كل حاجه عايزين نخلص. قالوا طب واحنا دلوقتي مش ضامنين نتيجه المعركه هتفتح على ايه بالظبط يعني؟ يعني انتوا تروحوا لو ما انتصرتوش تهربوا على مكة وكل قبيلة على المكان اللي جاية منه وتسيبونا احنا نلقى مصيرنا امام محمد؟ ادونا 50 شابا كده نحتفظ بهم رهائن عندنا. هذا احنا نديكم 50 شابا تحتفظون بهم كرهائن، هم بقى يبصوا لبعض صدقا وعين. لا والله ما نديكم ولا شاب واحد، مش 50. يوم اليهود بصوا لبعض صدقا وعين، ونعيم الله اكبر عليه، عمل خطه ولا ديش يقدر يعملها. صح، دول قالوا صدقا وعين، ودول صدقا وعين، ولا رضوا يفتحوا لهم باب الحص، ولا التانيين رضوا يسلموهم 50 شابا. وقفت المعركه لغايه هنا، ولا في نفس الليله خلاص العمليه كانت بالنسبه للمسلمين يعني بلغت الذروه. يروح ربنا سبحانه وتعالى يرسل ريحا شديدة عاتية باردة على جموع الأحزاب، اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم، حتى قام أبو سفيان وقال: غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد. النجاء النجاء وركب فرسه ولا الأدبار. هم شافوا أبا سفيان قائد المجموعة عمل كده، كلهم وراه، مفيش ساعة والتانية مفيش حد من الأحزاب موجود. طلع الفجر وأسفر، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين، الدنيا نورت ولا حد من الأحزاب موجود. هلل المسلمون وكبروا وقالوا الدعاء المعروف والتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حمدوا ربنا وفرحوا ويلا نروح بيوتنا. شهر كامل يا جدعان حصار، حصلت أحداث كثيرة ما كنتش قادر أتكلم فيها، ولا راحوا مروحين على البيت، اللي غير هدومه واللي ياكل لقمته، ولا سيدنا جبريل نازل على النبي عليه الصلاة والسلام: وضعتم السلاح يا محمد؟ يعني اللي بيدخل حاطط في السلاح بتاعه كده، وضعتم السلاح يا محمد؟ الحمد لله وضعنا السلاح وربنا كفانا القتال ولا الأحزاب الأدبار. قال: والله الملائكة ما وضعت سلاحها بعد. محمد؟ قال: نعم يا جبريل. إن الله يأمركم أن تتجهوا إلى هنا، إلى بني قريظة. راح طالع النبي عليه الصلاة والسلام، نادى في المسلمين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لبسوا الدروع تاني والسلاح تاني، ركبوا الفرس واللي معاه خير واللي ما معهوش، ويلا. حتى انه أذن عليهم العصر في الطريق: طب نصلي العصر؟ قال: لا، النبي قال لنا في بني قريظة. قال: لا، ما أراد نؤخر الصلاة، إنما أراد نخرج مبكرين مسرعين. اختلفوا فيما بينهم، في ناس قال: والله ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، إن شاء الله يأذن علينا المغرب، النبي قال لنا كده. والتاني قالوا: ما أريد منا هذا. لما اختلفوا وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاي وراهم، فقال: يا رسول الله حصل كذا وكذا. قال: كل على خير، اللي فيهم ظاهر النص واللي أخذ بمفهوم النص، انتوا الاثنين صح. ده الاجتهاد في الإسلام، انتوا الاثنين صح، اسمه اجتهاد في النص. كملوا بقى لغاية بني قريظة، بدأوا ما يخنسوا. جاء قدرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليهم عروض وكذا، أبدا. واحد منهم كبير قال لهم يا قوم حصل اللي حصل، اختاروا حاجة من اللي هقول لكم عليها. قد علمتم أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام، وأنه هو النبي الذي هو في كتبكم، وها قد نصره الله، فاتبعوني وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والإسلام يجب ما قبله. السلام ونبع بيننا، هل يعني أنتم مش موافقين على ذلك الآن؟ الطيب الثانية، قوموا إلى أطفالكم ونسائكم واقتلوهم حتى لا يتعلق أحد بأبي شيء، وخرجوا كده تقاتلون قتال الأبطال المنتحرين فرق الموت، وتنتصروا على محمد وأصحابه، يخلصوا عليكم، ولو خلصوا عليكم أنتم مش عارفين هم حاجة وراه، خلصنا. أم نقتل أولادنا ونساءنا؟ ما خير العيش بعدهم؟ والله ما رأيت منكم رجلا أبدا. فرفضوا منه هذه وتلك، خلص الثالثة انتظروا انتظروا ما يكون، محاولات كذا. النبي عليه الصلاة والسلام حب يصالحهم، أو هم طلبوا الصلح، البعض اللي عملتوه عايزين صلح، طيب مين اللي يصلح بيننا ومين اللي يحكم بيننا؟ قالوا سعد بن أبي وقاص. هل رضيتموه حكما؟ لا، ده بيننا وبينه يعني ولا. قالوا أنا رضيت بحكم سعد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بيعالج من رمح أو نبل شيء جاء في رجله فجرحه جرحا غائرا، فقعد يمرض في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش راح مع مجموع المسلمين يعني، أو في خيمة وكذا. فقالوا خلاص احنا رضينا بحكم سعد، فرحوا له، وبقى المسلمون يقولوا له ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حكمك عشان ترفق بمواليك، وقاعدين بقى حاطينه على الدابة وهو مجروح، قاعدين ارفق بمواليك يا سعد، ارفق بمواليك يا سعد، انت الحكم بتاعك النهاردة. قال الآن آن لسعد ألا يخشى في الله لومة لائم، لغاية لما وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم قوموا لسيدكم، ونزلوه من على الدابة وقال له الموضوع يا رسول الله، قال له كذا وكذا، اليهود بنو قريظة رضين بحكمه. قال طيب ومن في الخيمة؟ يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال راضي بحكمك. وبعدين سعد يقول أرى أن نحكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية والأموال. يكبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. وينفذ الحكم، وقل لك الحكم ده كان شديد، ونسيوا انه لو مع نقض العهد ده كان هتستأصل شأفة المسلمين استئصالا يعني لا مسيرة، ما يبقاش فيه حد. وكانت هكذا قصة العهود الثلاثة، أو ما نسميها بالدعائم الثلاثة لإقامة الدولة الإسلامية: صلة المسلم بربه، وصلة المسلم بإخوانه، وصلة المسلم بغير المسلم. وطولت عليك قوي وما معيش حق بصراحة، بس عشان ما رجعش يتكلم في الموضوع تاني وعيد وزيد، يبقى كده نشوف لنا مع خاطرة الظهر إن شاء الله موضوع نكمل بيه دروس الهجرة، وما يشاء الله إن كان في العصر حاجة تاني. الله المستعان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله يكرم الله يتقبل. هل الدور عندك تاني؟
إن شاء الله.